بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فأحمد الله جل وعلا أولًا وآخرًا وظاهرًا وباطنًا على ما منَّ ويسَّر ووفَّق لمثل هذا اللقاء في إمارة رأس الخيمة في جامع الشيخ زايد، سائلًا الله جل وعلا لي ولكم الإخلاص في القول والعمل وفيما نأتنا ونذر، وأسأله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم. محاضرتنا كما لا يخفى عليكم متعلقة بأحكام الصيام. الصيام أحكام وآداب، وهي تأتي ضمن سلسلة من المحاضرات التي تعتني بهذا الجانب، وسأحرص على أن تكون مفردات هذه المحاضرة مندرجة تحت هذا العنوان، حتى لا ندخل على محاضرات باقي المشايخ الفضلاء حفظهم الله تعالى. لا يخفاكم بأن الله جل وعلا هيأ لعباده مواسم للخيرات، يزداد بها الإيمان، ويقوى بها اليقين، وتتم بها العبادة، تكمل بها النعمة على عباده سبحانه وعز. وهذا فضل الله جل وعلا، يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ومن أعظم المواسم التي هيأها الله جل وعلا لعباده هو موسم الصيام، موسم صيام شهر رمضان المبارك. هذا الشهر الذي يمثل واسطة عقد الشهور والأيام، ذلك أن الله تعالى استودع هذا الشهر جملة من العبادات وعددا من الطاعات، كلها تعين العبد في التقرب إلى رب الأرض والسماوات. عبادات تمحو السيئات وتزيل الخطيئات وترفع العبد عند ربه درجات. شهر رمضان المبارك من أجل الشهور والأيام، من أجل الشهور ومن أفضلها، لما اشتمله أو اشتمل عليه من العبادات الجليلات والطاعات، حتى إن الإنسان لو تأمل في هذا الشهر لوجد كبريات العبادات في هذا الشهر الفضيل وفي هذا الموسم الكريم. وصوم رمضان ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام، كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة، وهو محل إجماع أهل الإسلام. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولا يخفاكم بأن لفظة كتب أحد الألفاظ الدالة على الأمر والوجوب. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، يعني فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أكثر من وجه أنه بيّن بأن صوم شهر رمضان واجب. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وجاء في لفظ: وصوم رمضان وحج البيت. وجاء عند مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الحديث المسمى بحديث جبريل، وهو أم السنة، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وقد سأله جبريل عن الإسلام فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. وقد وردت جملة من الأحاديث كلها تشير إلى الأمر بصيام شهر رمضان المبارك. أما الإجماع فهو منعقد، وقد حكاه أكثر من واحد ممن لهم عناية بحكاية الإجماع، كابن المنذر وابن حزم وابن قدامة والنووي، شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم شمس الدين وغيرهم من أهل العلم، ذكروا بأن الإجماع منعقد على وجوب صيام شهر رمضان. ولذلك من جحد وجوب الصيام فهو كافر بالله رب العالمين. من جحد وجوب صيام شهر رمضان لمن توفرت فيه الشروط فهو كافر بالله العظيم. لماذا؟ لأنه مكذب للقرآن ومكذب للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الصيام واجب بالكتاب والسنة والإجماع. صيام شهر رمضان ركن من أركان الإسلام ومن أركان الملة، وهو واجب على من توفرت فيه الشروط. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يتساهل في صيام شهر رمضان، فمن تساهل فيه فقد هدم ركنا من أركان الإسلام. لأن المتأمل في حديث عبد الله بن عمر يجد بأن النبي عليه الصلاة والسلام صدر كلامه بقول بني الإسلام، بني الإسلام، وهذا دليل على أن هناك باني. من هو الباني؟ الله جل وعلا وتقدس هو الباني، هو الباني لهذا الإسلام ولأركان هذه الملة. ولذلك وجب أن يعتني الإسلام بصيام، أن يعتني الإنسان بصيام شهر رمضان المبارك. الصيام في اللغة هو الإمساك، فكل من أمسك عن شيء فهو صائم. يقال أمسكت الريح أو صامت الريح إذا أمسكت عن الهبوب، وأمسكت الخيل إذا أو صامت الخيل إذا أمسكت عن الجري، وصام فلان عن الكلام إذا أمسك عن الكلام، كما قال جل وعلا على لسان مريم: فقولي إني نذرت للرحمن صوما، قال لمريم: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. والعرب تعرف هذا المعنى، فعندهم بأن الصيام هو الإمساك، فكل من أمسك عن شيء مما له حركة فهو صائم. خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما. وأما في الاصطلاح فهو الإمساك عن المفطرات، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية بنية. والعلماء لهم تعريفات متنوعة في مسألة الصيام، ولكن كلها تؤدي إلى هذا المعنى: الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية، يعني التعبد لله والتقرب إلى الله بإمساك مخصوص في زمن مخصوص، بإمساك مخصوص في زمن مخصوص. هذا هو الصيام، هذا هو معنى الصيام في اللغة وفي الاصطلاح. وأما شروط الصيام فيجب الصيام أولا على كل مسلم يخرج الكافر، فالكافر لا يجب عليه الصيام، ولو صام لم يقبل منه، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، والكافر ليس من الذين آمنوا. فحتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فيجب عليه الصيام. ولذلك ربنا نادى أهل الإيمان ولم ينادي أهل الكفران. وأهل العلم اختلفوا في الكافر هل هو مخاطب بفروع الشريعة أم لا. قولان مشهوران عند علماء الأصول، منهم من يقول بأنه غير مخاطب، ومنهم من يذهب إلى أنه مخاطب، وهذا هو الصواب. ولكن لو فعله لم يقبل منه، وإنما هي زيادة تكليف له، وأيضا زيادة عذاب عليه يوم القيامة حينما لم يأتي بالإيمان ولم يأتي بفروعه. فهو مخاطب بفروع الشريعة كما أنه مخاطب بالإيمان. إذن هذا هو الشرط الأول من شروط صحة الصيام، أن يكون الصائم مسلما. الشرط الثاني أن يكون بالغا، فيجب على البالغ أن يصوم شهر رمضان. والبالغ في مقابله من؟ المميز، المميز أو الصبي فإنه لا يجب عليهما الصيام، ولكن الصغير يدرب على الصيام ويعود عليه، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصومون صبيانهم ويعودونهم على ذلك. فلقد ثبت أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يأمرون صبيانهم بالصيام، صيام يوم عاشوراء لما كان واجبا قبل فريضة، قبل فرض صوم رمضان، وكانوا يعطونهم اللعب يلهونهم عن الطعام والشراب حتى تغرب الشمس. أما البالغ فقد جرى عليه القلم، ولذلك جاء في المسند بإسناد حسن: لا يتم بعد احتلام، لا يتم بعد احتلام. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله رفع، قال صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: وعن الصبي حتى يبلغ، عن الصبي حتى يبلغ. فالصبي لا يكلف بالأحكام الشرعية إلا فيما يتعلق بالمتلفات، وأما العبادات هذه فإنه لا يكلف فيها، وإنما يدرب عليها ويعود عليه. والبلوغ يعرف بجملة من الصفات، منها بلوغ 15 سنة بالنسبة للجنسين الذكر أو الأنثى، هذه علامة من علامات البلوغ. ويدل على ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة، فردني، وعرضت عليه في يوم الخندق فأجازني، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يأذن لأحد بالجهاد وهو لم يبلغ، فدل هذا على أن هذا السن هو سن البلوغ. الثاني الاحتلام، فإذا احتلم الصغير فهذا علامة على ماذا؟ على بلوغه. قد صح عن النبي كما ذكرت لكم حديث المسند: لا يتم بعد احتلام، لا يتم بعد احتلام. فإذا احتلم أحد الجنسين فهذا علامة على البلوغ. الثالث نبات الشعر الخشن حول القبل، فهذه علامة على البلوغ، كما في حديث عطية القرظي حينما عرض يهود بني قريظة على السيف، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بكشف أزرهم، فمن أنبت فقد بلغ، من أنبت منهم فقد بلغ. فدل على أن نبات الشعر الخشن علامة من علامات البلوغ. وتزيد الفتاة أو البنت شرطا أو علامة رابعة، وهي الحيض كما في حديث أسماء رضي الله عنها وأرضاها، فالحيض علامة على البلوغ بالنسبة للمرأة. هناك جملة من العلامات يذكرها الفقهاء وهي ليست محل اتفاق وإنما محل خلاف، مثل غلظ الرقبة وانفراج فتحة الأنف مثلا، وظهور الشارب مثلا، وخشونة الصوت يذكرها الفقهاء، لكنها في الواقع محل خلاف ولا يلتفت إليها أهل العلم، لا سيما القضاة في تحديد البلوغ بالنسبة لمن يعرضون عليه. إذن هذه علامات البلوغ. إذا من شروط الصوم الإسلام والبلوغ. الثالث العقل، ويخرج المجنون، فالمجنون غير مكلف لأنه لا يستطيع أن يقوم على رعاية نفسه ولا يحسن التدبير ولا يعرف هذه الأحكام، ولذلك من عوارض الأهلية الجنون، فالمجنون لا يكلف بهذه العبادات ولا بهذه الأعمال. الأمر الآخر من شروط الصيام هو عدم السفر، بمعنى أن يكون الإنسان مقيما، فالمسافر لا يجب عليه الصوم، ولو صام صح منه الصوم لكنه لا يجب عليه، لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولقوله تعالى: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، وقد صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه أفطر في السفر عليه الصلاة والسلام، وأمر أصحابه بالفطر أيضا خاصة لمن يشق عليه الصوم، ولذلك المسافر لا يجب عليه الصيام ولو صام صح منه. كذلك زوال العذر بالنسبة للمرأة، فالمرأة الحائض والنفس لا يجب عليهما الصوم في هذه الحالة، وإنما يقضيان بعد ذلك. فلو أن المرأة الحائض أو النفس صامت حرم عليهما ولا يقبل صومهم، لا يقبل هذا الصيام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أليس إذا حاضت تركت الصوم والصلاة؟ وقد سئلت أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها: لماذا تقضي المرأة الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت للسائلة: أحرورية أنت؟ قالت: لا، وإنما أسأل. قالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فدل هذا على أن المرأة الحائض، على أن المرأة الحائض لا يجب عليها الصيام، ويحرم عليها هي والنفس الصيام، يحرم عليهما الصيام ويجب عليهما القضاء، وأما الصلاة فلا يقضيانها. لماذا؟ لأن في قضاء الصلاة مشقة شديدة، والمرأة تحيض في كل شهر 5 أيام 6 أيام، ولو قيل لها بالقضاء لشق عليها ذلك ولو وقعت في حرج، والشريعة جاءت برفع الحرج. أما الصوم فلا يجب عليها بالسنة إلا مرة واحدة، ولذلك تستطيع القضاء 5 أيام 6 أيام، فهذا مقدور عليه بالنسبة للمرأة. بالنسبة لأركان الصوم، للصوم ركنان: الأول النية، والنية محلها أين؟ ها؟ القلب، والتلفظ بها بدعة، هكذا نص أهل العلم، لأن النية محلها القلب وليس اللسان، النية محلها القلب وليس اللسان. ولذلك لما يأتي أهل العلم يعرفون النية فيقولون: النية هي القصد والعزم، القصد أو العزم، والقصد والعزم محلهما القلب وليس اللسان. ولذلك من تلفظ بالصوم مثلا بنية الصوم فقد ابتدع، لأنه لم يثبت لا في الكتاب ولا في السنة، ولم يثبت في عمل من يعتد بأقوالهم وأفعالهم، بأقوالهم عفوا، وهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لم يقولوا ولم يتلفظوا بالنية. وكذلك الأئمة الأربعة المتبوعين لم يقولوا بمشروعية النية، مشروعية التلفظ بالنية في أول الصيام، وإنما النية محلها أين؟ القلب. ولذلك ركن الصيام الأكبر والأعظم هو النية، والنية محلها القلب ولا يجوز التلفظ بها. ولذلك قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب أنه قال إنما، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالنيات، وفي لفظ بالنية، إنما الأعمال بالنيات وفي لفظ بالنية. نعم، إذن هذا ركن الصوم الأعظم وهو النية، والنية لا بد أن تكون قبل طلوع الفجر الثاني، لا بد أن تكون قبل طلوع الفجر الثاني، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، وفي لفظ: من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له، من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له. وهذا في الفرض، أما في النفل فيجوز تأخير النية ولو بعد طلوع الفجر، لما صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا أصبح يقول لأهله: أعندكم شيء؟ يعني عندكم طعام؟ فإذا قالوا: عندنا أكل، فإذا قالوا: عندنا أكل، وإذا قالوا: ليس عندنا شيء، قال: إني صائم. ولذلك أهل العلم يقولون في صوم النفل بأنه يجوز تأخير النية بعد طلوع الفجر، واختلفوا في حد هذه النية، فمنهم من قال بعد طلوع الفجر، ومنهم من قال إلى الضحى، ومنهم من قال إلى ما قبل الزوال، زوال الشمس، يعني قبل انتهاء وقت الظهر، ومنهم من ذهب إلى أنه ولو إلى قبل غروب الشمس، ويكون له الأجر على قدر زمن الصيام، على قدر زمن الصيام، لأن الشارع الحكيم سهل في النفل ما لم يسهل في الفرض، لأن الشريعة تدعو إلى تكثير النوافل والتطوعات، وسهلت في هذا الشروط. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن صام إن شاء صام وإن شاء أفطر. حتى لو أنه تلبس بالصيام ثم أراد الفطر أفطر ولا شيء عليه في ذلك. الركن الثاني من أركاني، طبعا قبل أن ننتقل، بالنسبة للنية، النية هل لكل ليلة من ليالي رمضان نية خاصة بها؟ هذه محل خلاف بين أهل العلم. جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن لكل ليلة من ليالي رمضان نية خاصة، يعني لا بد للإنسان أن يبيت النية من الليل لصيام يوم غد لكل ليلة من ليالي رمضان. والمالكية، وهو اختيار أبو العباس تقي الدين رحمة الله عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، يذهبون إلى أن النية واحدة من أول رمضان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما الأعمال بالنيات، ورمضان عمل واحد، ولذلك لا يجوز الإفطار في أيامه من دون عذر، فيجب أن يكون الصوم متتابعا، يجب أن يكون الصوم متتابعا، ولذلك قالوا هو نية واحدة. طيب إذا أفطر لسفر أو لعذر مثلا أو لمرض، قالوا لا بد أن يأتي بالنية، أن يجدد النية. والاحتياط، ينبغي للإنسان في أول رمضان أن ينوي صيام شهر رمضان كاملا، وأن ينوي كل ليلة استطاع فيها النية لصيام يوم غد، لأن من الناس من قد ينام مثلا، ينام ولا يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر الثاني، فهنا قد لا يكون قد استحضر النية في مثل هذه الصورة، ولذلك تكفيه النية العامة عن النية الخاصة. الركن الثاني من أركان الصيام هو الإمساك عن المفطرات، الإمساك عن المفطرات. ما هي المفطرات؟ المفطرات هي المذكورة في قول الله جل وعلا، فالآن في قول الله جل وعلا المذكورة في قول الله جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. طبعا قبلها: فالآن باشروهن، فالآن باشروهن وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذه الآية جمعت أنواع المفطرات الثلاثة. الأولى الجماع، وهو أشد المفطرات، لأن الكفارة فيه مغلظة، وكلما كانت الكفارة في الفعل مغلظة دل على خطورة هذا المفسد أو الناقض أو المحظور. قال: فالآن باشروهن، فدل على أن النهار ليس محلا للمباشرة، وإنما الليل فقط، ولذلك يحرم على الصائم الجماع في نهار رمضان. والثاني هو الأكل، والثالث هو الشرب. يقول جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال العلماء: هذه هي أصول المفطرات الثلاث، أصول المفطرات الثلاث: الجماع والأكل والشرب، ويقيسون عليها ما في معناها، ما في معنى الجماع. من ذلك الاستمناء، فالاستمناء على الصحيح الراجح من قول أهل العلم أنه مفطر، لقول الله تعالى في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي أو لأجلي. والشهوة هذه تشمل الجماع وما في معناه، مثل الاستمناء فهو يتلذذ فيه المستمني، ولذلك من استمنى في نهار رمضان متعمدا فقد أفطر، من استمنى في نهار رمضان متعمدا فقد أفطر، لأنه ارتكب محظورا من محظورات الصيام ومفسدا من مفسدات الصيام. الثاني الأكل، الأكل ممنوع على الصائم لقول الله تعالى: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالأكل والشرب ممنوعان على الصائم من بعد طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. وما في معنى الأكل والشرب أيضا يشمل يكون مفسدا للصيام، من ذلك مثلا إدخال شيء عن طريق الأنف مثلا، لأن الفم والأنف مدخلان إلى الجوف، فمن أدخل شيئا عن طريق أنفه فقد أفطر. كذلك تناول مثلا ما فيه معنى التغذية، مثل ما يسمى بالمغذي أو الجلوكوز أو هذه الإبر التي تنعش الجسم، فهذا نوع من أنواع التغذية، ولذلك هو مفطر للصائم، فهو في معنى الطعام وفي معنى الشراب، في معنى الطعام وفي معنى الشراب، ولذلك يفطر الصائم بمثل هذا. طبعا هناك قواعد وضوابط لأهل العلم في هذه المسألة طويلة جدا، لكن هذا خلاصتها، أن كل ما في معنى الأكل والشرب فهو يفطر الصائم، وأما ما ليس في معنى الأكل والشرب فهذا محل خلاف بين أهل العلم. فما كان مدخله الأنف والفم فقال بعض أهل العلم بأنه يفطر مطلقا، سواء كان مغذيا أو غير مغذ، حتى قالوا لو أدخل حصاة إلى جوفه فإنه يفطر. وأما ما كان من غير الفم والأنف فينظر، فإن كان مغذيا مثل ما ذكرنا بعض الإبر المغذية فيفطر، وأما إذا كان غير مغذ مثل الذين يتناولون بعض الإبر المضاد، ما يسمى مضاد حيوي، أو بعض الإبر التي تحت الجلد مثلا، أدوية يضعونها تحت الجلد، هذا كله لا يغذي وكله لا يفطر. كذلك بعض مرضى القلب عافانا الله وإياكم يضعون حبوب تحت اللسان، وهذه الحبوب في واقع الأمر لا تفطر، لأنها تذوب ولا يدخل لها جرم إلى الجوف، وليست هي في معنى الطعام وليست هي في معنى الشراب. بقي أمر آخر نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو تعمد القيء، فمن قاء فقد أفطر، أما من استقاء فقد أفطر، أما من غلبه القيء فلا يفطر. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من استقاء فقد أفطر، أو من غلبه القيء فلا شيء عليه، أو كما صح عنه صلى الله عليه وسلم. فالذي يغلبه القيء ولا يستطيع دفعه فإنه لا يفطر. أما من طلب القيء، بمعنى هو الذي استحلبه وهو الذي استدعاه وهو الذي استثاره بحيث وضع يده في فمه أو إصبعه أو نظر إلى منظر مقزز أو شم رائحة متعمدا كريهة تجعل الإنسان يستقيء، فإنه في هذه الحالة يفطر، ويجب عليه القضاء. بالنسبة لمن فعل هذه المحظورات ناسيا فلا شيء عليه، ناسيا فلا شيء عليه، لأن النسيان عارض من عوارض الأهلية، النسيان عارض من عوارض الأهلية. يقول الله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. جاء في مسلم من حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: قد فعلت. وأيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وجاء في الحديث: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. ولذلك بعض الناس قد يأكل أو يشرب ناسيا ما يذكر، فإنه يتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. بعض العلماء يرى بأن النسيان في مسألة الجماع غير لا يعتبر عذرا، لأن فيه استدامة، ويقولون: لا يتصور من المجامع أنه قد نسي، لا يتصور من المجامع أنه ينسى في مثل هذه الحالة. لكن على العموم بالنسبة لمن نسي سواء في الجماع أو في الطعام أو في الشراب فالحكم واحد، ولا ينبغي التفريق بينهما، لأن القول ببعض هذه الأشياء أو بإخراجها عن المفطرات الأخرى خروج عن القاعدة الشرعية في هذا الباب. إذا من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. هذه هي تقريبا المفطرات المنصوص عليها في الكتاب وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. صوم رمضان أيها الفضلاء، هناك مفطرات حسية ومفطرات معنوية. أما المفطرات الحسية فهي وهي التي يفسد فيها الصوم، هي الأكل وما في معناه، والشرب وما في معناه، والجماع وما في معناه، مثل ما فصلت لكم. وأما المفطرات المعنوية التي لا يبطل بها الصوم وإنما يذهب بها الأجر، يذهب بها الأجر، فهي جميع المحظورات العامة على الإنسان. فكل ممنوع، فكل محظور عليك أيها المسلم من الكذب أو الغيبة أو النميمة أو النظر المحرم، السماع المحرم، الكلام المحرم، كل هذه الأشياء أنت ممنوع منها على العموم، وممنوع منها في وقت الصيام تحديدا، بل ينبغي في فترة الصيام أن تكون أبعد الناس عنه. ذلك لأنك متلبس بعبادة من أجل العبادات ومن أفضل الطاعات، فالله جل وعلا قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ولذلك ينبغي للإنسان أن يحفظ صيامه عن كل ما يذهب الأجر ويجرح الصيام ويكدر صفاء هذه العبادة الجليلة التي يتقرب فيها إلى الله رب العالمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور، ومفردة الزور هذه تشمل كل ما نهى الله جل وعلا عنه من الأقوال، قيل ومن الأعمال أيضا. والذين لا يشهدون الزور، قال بعض أهل العلم هنا شهود أماكن الزور. من لم يدع قول الزور، قال النبي صلى الله عليه وسلم قول الزور والعمل به، القول والعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فمن لم يدع قول الزور، كل زور، الكذب، النميمة، الغيبة، اللعن، السب، الشتم وغيرها من الأشياء، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لماذا يصوم من هذه حاله؟ والصوم عبادة جليلة، الصوم من أجل العبادات وأفضل الطاعات، ولذلك لا بد للإنسان أن يحافظ على صيامه من كل ما يشين وجه الصيام الصبيح. فالنبي عليه الصلاة والسلام حث على أن يحافظ الإنسان على صومه، حتى إنه قال عليه الصلاة والسلام: فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. يعني إذا تعرض الصائم لموقف من المواقف، أو لجاهل من الجهال، أو لأحمق من الحمقى، فإنه ينبغي له أن يجيبه إجابة المؤمن المتلبس بهذه العبادة العظيمة وقد ارتقى وسمى بعبادته، فلا ينبغي أن ينحط إلى دركات هذا الجاهل أو الأحمق وليقل له: إني امرؤ صائم، يعني متلبس بعبادة لا تسمح لي أبدا أنني أجاريك في سفاهتك أو أجاريك في حمقك. وهذا للأسف الشديد أغلب الناس الآن لا يعملون بهذا التوجيه والنصيحة النبوية. ولذلك بعض الناس وللأسف تجده مع الصيام، تجده نسأل الله العافية في حالة استفزاز دائمة وفي حالة حمق مستمر، حتى يظهر ذلك على جوارحه، فيدخل إلى أهله كالغضنفر ويريد أن يحطم كل شيء، وإذا سئل يقول: أنا صائم. وهل هذه أخلاق الصائم؟ هل هذا هو حال الصائم الذي تلبس بمثل هذه العبادة؟ انظر في طرقات الناس في رمضان كيف أن الناس يجهلون على بعض ويحمقون على بعض، لا سيما حينما يزدحم السير وتصبح هناك مضايقات بدل الحلم وسعة الصدر وتذكر الإنسان هذه العبادة الجليلة، تجده في حالة عجلة واستفزاز وكأن الشيطان يدفعه إلى الشر دفعا، نعوذ بالله من ذلك. لا ينبغي للصائم أن يتحلى بالأخلاق الطيبة. الصوم يلين القلوب القاسية، الصوم يشرح الصدور الضيقة، الصوم يضيق مجاري الدماء فيمنع الشيطان ويخنق الشيطان. لكن بعض الناس مادة الشر التي فيه أقوى، حتى أننا نستغرب كيف أن بعض الصائمين يرتكب معاصي وموبقات، لأن مادة الشر التي في نفسه دفعته والعياذ بالله حتى غلب مادة شر الشيطان فيقوم والعياذ بالله فيرتكب الذنوب العظيمة. يمتنع الإنسان، يحفظ بصره. للأسف بعض الناس الآن يهيئ نفسه لجملة من المشاهدات التي يضيع فيها الصيام، مسلسلات وأفلام وغيرها، ينظر يحاول أن يقضي الوقت الطويل معها. هل هذه من أخلاق الصائمين؟ هل هذه من آداب وأخلاق الذين يريدون مرضاة الله؟ انظر إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يحفظون صيامهم عن كل ما يجرح الصيام ويكدر هذه العبادة. الأئمة الأعاظم كانوا يحرصون على حفظ صيامهم وعلى حسم كل ما من شأنه أن ينقص أجر الصوم أو يذهب بهذا الثواب. ولذلك المحظورات، لا يقول أن امرؤ بأني والله خلاص هذه المفروضة علي والممنوع منها ويتهتك مع باقي المحظورات. بل بعض الناس وللأسف لديه فهم مغلوط، يعتقد رمضان النهار فقط، أما الليل فيسمح لنفسه ولهواه يرتعان على مزابل المعاصي، تجد في الأسواق والمولات والمقاهي وتسكع في الشوارع ويؤذي المسلمين والمسلمات، ويظن بأن خلاص الصوم في النهار. الليل والنهار سواء في قضية الصوم وفي قضية رمضان، الصيام في النهار والقيام في الليل، قوم العباد لرب العباد جل وعلا وتقدس، يصفون أقدامهم ويلقون برؤوسهم يطيلونها ساجدين تحية لذي الأسماء الحسنى والصفات العلى جل وعلا وتقدس. إذن لابد من استحضار هذه المعاني. الصوم، صوم رمضان، ينبغي أن تخرج منه وقد قيل لك اذهب مغفورا لك بإذن الله جل وعلا. صوم رمضان ينبغي أن تجعله محطة لتلقي عن كاهليك هذه الذنوب والأوضار التي طالما أثقلتك وأتعبتك، ألقها عنك واستشرف أياما جديدة تصطلح فيها مع ربك ومع نفسك، تعاهد ربك جل وعلا على أن تبتعد عن كل ما حرم وأن تلتزم كل ما أوجبه الله جل وعلا، تصطلح مع نفسك وذاتك، تصلحها وترى عيوبها وتحاسب نفسك قبل أن تحاسب، وتزن أعمالك قبل أن توزن. هذا هو شأن المؤمن. من الناس من يخرج رمضان يمر عليه ويخرج كأنه سحابة صيف، لا يحرك فيه ساكنا ولا يغير فيه شيئا مغلوطا، بل يبقى على ما هو عليه مقيم لا يبرح، ومواظب على هذا الذنب لا يتزحزح. وهذا أمر غاية في العجب، غاية في العجب. بعض الناس أبدا يحبس نفسه كطير في قفص حتى إذا خرج رمضان مثل ما يقول المثل العام عادت حليمة على عادتها القديمة، يعود إلى الذنوب والأوضار والمعاصي والبلاوي والأرجاس وكأن رمضان ما صنع فيه شيء. سبحان الله العظيم. هل أنت موقن بأنك ستدرك رمضان القادم وتكون ممن يصومه ويقومه؟ أليس لك قريب؟ أليس لك صديق؟ أليس لك حبيب؟ أليس لك جار؟ أين هم؟ قد صاموا معنا في العام الماضي، كلنا لهم أحباب وأصدقاء وأقارب وأرحام، ذهبت أرواحهم النفيسة فلتة، فأنت أنت قاعد من عمرك على شفا جرف انهار، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. ودع هذه الذنوب، ودع هذه المعاصي، اذبح التسويف بسكين العزم وتب إلى الله جل وعلا. وداع وسلام على اللذات واللهو والصبا، سلام وداع لا سلام قدوم. احرص على أن تجعل بينك وبين الذنوب هذه سدا، امنعها وابتعد عنها واجعلها وراءك ظهرية. لأن من الناس من يلعب به الشيطان لا سيما في قضية التسويف والأمل، وكأنه يعتقد بأنه معمر عمر نوح أو عمر آدم، وما يدري المسكين لعل أكفانه بالغيب تنسج. ولذلك لا بد من الامتناع عن هذه المحظورات. لا يكفي الإنسان فقط أن يبتعد عن الطعام والشراب والجماع، بل هناك محظورات، مفسدات، ممنوعات، محرمات عليك أيضا ينبغي أن تجتنبها وأن تبتعد عنها. وهناك أيها الفضلاء جملة من الآداب ينبغي للصائم أن يتمثلها، منها السنن المستحبة ومن الآداب العامة. من ذلك تعجيل الإفطار، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم صح عنه أنه قال: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر، ما عجلوا الفطر. فالأمة بخير ما عجلت الفطر. وكأن هذا الحديث يربط عمل الناس بتعجيل الفطر بسنة كونية قدرية وهي الخيرية، فالأمة تبقى بخير إذا التزمت مثل هذه السنن، مثل هذه السنن. ولذلك بعض الناس عنده غلو وتدين مغشوش، يظن بأنه يأتي بالأحسن والأفضل والأكمل، وهو على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام بمجرد غياب قرص الشمس يفطر، وقد صح عنه أنه كان يرسل الرجل ليرى له الشمس، فإن غابت أفطر مباشرة عليه الصلاة والسلام. وماذا يقول الفقهاء في قضية الفطر؟ قال: يفطر أولا ثم يشتغل بالطعام والشراب ثم يصلي ثانيا. الآن بعض الناس يظن نفسه على خير، يمسك عن الإفطار ما يفطر، توضأ ثم يذهب يصلي، يقول أفطر بعد الصلاة. هذا ليس على هدي محمد عليه الصلاة والسلام. المسكين يعتقد بأنه على خير، وليس كل مريد للخير يدركه، كما قال ابن مسعود: الخير في أن ترى سنة محمد عليه الصلاة والسلام، الخير في أن تقتفي آثار محمد عليه الصلاة والسلام، لا أن تستحسن برأيك وذوقك تقول هذا أحسن وهذا أحسن، لا، وإنما تلتزم آثار النبي عليه الصلاة والسلام وهديه، وتأخذ من دله وطريقته عليه الصلاة والسلام. إذن من السنن تعجيل الفطر، تعجيل الفطر. وهناك مبالغة بعض الناس، الآن يسمع المؤذن والساعة ترن والناس يقولون أفطر، لا يقول شوي أصبر شوي. هذا ليس من السنة، هذا غلو وتنطع ما أنزل الله به من سلطان. الأمر الثاني تأخير السحور، يقول جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يعني اللون من الفجر. فالله جل وعلا جعل الليل محلا للأكل والشرب إلى طلوع الفجر الثاني. هذه آية عامة تأذن للصوام بأن يأكلوا إلى طلوع الفجر. فنأتي إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا كان سحوره عليه الصلاة والسلام؟ كان عليه الصلاة والسلام يحث على السحور أولا، وكان يقول: تسحروا فإن في السحور بركة. وكان عليه الصلاة والسلام يؤخر السحور تأخيرا حتى يسمع الأذان عليه الصلاة والسلام، كما في حديث أنس وحديث البراء وغيرهما، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتسحر حتى يسمع الأذان. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: لا يمنعكم، كان يقول عليه الصلاة والسلام يحث على أن من كان بيده إناء فلا يضعه إذا سمع الأذان، وإنما يكمل أكلته أو شربته. وهذا فيه رد على من يذهب إلى ما يسمى بقضية الإمساك، يأمرون الناس بالإمساك قبل الأذان بعشر دقائق أو ربع ساعة. وقد تكلم الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه حول هذه المسألة، وقال بأنها غير معروفة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا في عهد الصحابة، بل هي من المحدثات من البدع أن تقول للناس ممنوع تأكلون قبل الأذان بربع ساعة، ممنوع تأكلون قبل الأذان، تمتنعون عن الأكل قبل الأذان بربع ساعة، يسمونها إمساكية. هذه بدع، مخالفات، محدثات ما أنزل الله جل وعلا بها من سلطان. ولذلك يقع مساكين بعض المرضى، مرضى السكر ومرضى الضغط ومرضى القلب ومرضى كذا، يقوم مع الأذان أو قبل الأذان يتوهم ولم يأخذ علاجه، وهؤلاء يقول أمسك وربما تورط ووقع في حرج وضيق، يأكل حتى يسمع الأذان. ومن كان بيده كأس ماء وسمع الأذان فيكمله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. وكذلك من كانت في فمه لقمة لا يلفظها وإنما يكملها ويأكلها، كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه من الآداب العظيمة التي ينبغي للمسلم أن يلتزمها في قضية الصوم. الأمر الثالث ما يتعلق بقضية الحرص على الدعاء، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال 3 دعوات مستجابات، وذكر منها دعوة الصائم، فالله جل وعلا خبأ للصائم دعوة. ولذلك حري بمن يرجو رضا الله ورحمة الله على الدعاء، حري به أن يلتزم الدعاء، يلتزم الدعاء وأن يحرص على الدعاء وأن لا يتساهل في قضية الدعاء، فإن هذا من آداب الصائم التي ينبغي أن يتحلى بها الصائم، ينبغي أن يستشعر دائما هذا المعنى وأن يكون داعيا لله سبحانه وتعالى، وأن يتعرض لنفحات المولى سبحانه وتعالى. ولذلك لله جل وعلا في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار، فاحرص يا عبد الله أن تكون من هؤلاء العتقاء، احرص أن تكون في قائمة المعتقين في كل ليلة من ليالي رمضان، واسأل الله تعالى من فضله وابتهل إليه كثيرا وطويلا، وتعرض لنفحاته جل وعلا. ولتعلم أيضا أن الليل والنهار سواء في قضية الدعاء، سواء في قضية الدعاء، فتدعو الله جل وعلا قائما وقاعدا وعلى جنب، تدعو الله في ليلك ونهارك، في سرك وجهارك، في خلوتك وجلوتك، في جميع شؤونك وأمورك، في ذهابك وإيابك، في شغلك وفراغك، تكثر من الدعاء لله جل وعلا. فهذا زمن فاضل وعظيم. الأمر الآخر، ينبغي للإنسان أن يكون جوادا كريما طوال العمر، منفقا متصدقا، وأن يزداد في شهر رمضان، ذلك أن هذا الشهر الفضيل يتعرض فيه العباد لنفحات المولى سبحانه وتعالى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، كان ينفق إنفاق من لا يخشى الفقر عليه الصلاة والسلام، ما أتاه شيء إلا وقال به هكذا وهكذا ينفق عليه الصلاة والسلام. وكان يقول لبلال أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، لا تخشى من ذي العرش فقرا، أنفق أنفق يا عبد الله، ينفق عليك، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، هذه الصدقات وإن كانت قليلة تأتي يوم القيامة عظيمة. يقول جل وعلا في كتابه العزيز: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. يا صاحب اليد المقبوضة إلى العنق، مدها بالعطاء واجعلها سحاء، فإن لله جل وعلا أوقاتا وأزمانا
يقبل فيها العبادات والطاعات فتعرض لها، وذلك في رمضان، وأهمها في رمضان، أهمها في رمضان. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا بأس به: من فطر صائما فله مثل أجره، من فطر صائما فله مثل أجره. فاحرص يا عبد الله أن تكون أيضا ممن يلج هذا الباب العظيم من أبواب الخير. والآن ولله الحمد هناك من يعينك على هذا الباب وعلى هذا الطريق، مثل الجمعيات الخيرية وهذه الخيم التي يقوم أصحابها على جمع التبرعات أو جمع ما يتعلق بقضية إفطار الصائمين، فيعينونك بإذن الله جل وعلا، وتكون أحد هؤلاء الذين ينالون الأجر والثواب من الله جل وعلا. فلا بد أن تعتني بهذا الجانب. للأسف الشديد الآن أغلب الناس يعتنون في المطعومات والمشروبات، ويأتون بالألوان، بألوان المطعومات والمشروبات في البيوت، ولكن ما يفكرون أبدا في قضية إطعام الصائمين أو إطعام الفقراء والمسحوقين والمساكين. ربما هذه الأطعمة كانت نهايتها سلة المهملات، نسأل الله السلام والعافية. لا، لابد أن تعلم بأن صرفك لدرهم واحد في حرام أنه تبذير، والله تعالى يقول: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإسرافك في المباحات بأن تأخذ القدر، فأن تأخذ زيادة على القدر الذي تحتاجه، هذا مما نهى الله عنه. قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، إنه لا يحب المسرفين، يبغض المسرفين جل وعلا وتقدس. فأنفق يا عبد الله واعتني بهذا الجانب، واجعل الكرم والإنفاق لك عادة، ونفسك إلى الجود منقادة، ولا تكون موسميا في قضية الكرم والجود. بعض الناس 11 شهر ما يعرف الصدقة ولا الإنفاق، ولا يعرف الجود ولا الكرم، ولا يعرف إكرام ضيف ولا مساعدة فقير، ولا يعرف أبدا حينما يدعى إلى الإنفاق في سبيل الله عن طريق هذه الجمعيات أو عن طريق المبادرات أو عن طريق الاستنفار من قبل ولاة الأمر مثلا أحيانا لإنقاذ كثير من مسلم العالم ممن يتعرضون لنكبات وحروب وزلازل، تجده مكتفا يديه، قابضا يديه، لكن إذا جاء رمضان أصبح ينفق شيئا يسيرا، يعني إنفاقه موسمي فقط. لا، ينبغي أن يكون لك خلق الإنفاق، ينبغي أن يسري في نفسك سريان الدم في العروق، لأن هذا المال الذي تحت يدك إما أن تتركه وإما أن يتركك، إما أن تموت فتترك هذا المال للورثة والله أعلم ماذا يفعلون به، وإما أن يتركك المال فيذهب في حادث أو في خسارة أو في غرق أو في حريق أو في شيء من هذه الأمور. ولكن ابني لك قصرا في الجنة، ابني لك ملكا لك في الجنة بهذا الإنفاق من هذه اللحظة، والله جل وعلا سيسألك عن هذا المال من أين اكتسبته وفيما أنفقته. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها عن ماله: من أين اكتسبه وفيما أنفقه، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. الأمر الآخر أيها الإخوة من آداب الصائم أن يظهر أثر الصوم عليه، وأثر الصوم ليس لونا يشاهد ولا طعما يذاق، وإنما أخلاق الصائم تتمثل في غض البصر وفي صون السمع وفي إمساك اللسان وفي طأطأة الرأس خشية أن يرى حراما، وفي وجوده في الأماكن التي يرضاها الله جل وعلا، وفي ابتعاده عن الأماكن التي يسخطها الله جل وعلا. هذه هي أخلاق الصائمين وآثار الصائمين. أخلاق الصائمين أن يكون المسجد لهم بيتا. نعم، كان إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمة الله عليه إذا دخل رمضان أكثر الجلوس في المسجد، يقول: نحفظ صيامنا عما يجرحه، نحفظ صيامنا عما يجرحه. هذه أخلاق الصائمين. أخلاق الصائمين أن يتعاهد القرآن حفظا وتلاوة، وأن يجعل حمله فوق حمل التكليف علاوة، أن يرتل آيات القرآن في كل وقت وآن. كان الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه إمام دار الهجرة إذا جاء رمضان أوقف دروس العلم وأوقف الحديث وقال هذا شهر القرآن. كان الشافعي رحمة الله عليه قيل بأنه يختم في كل يوم مرة في رمضان، في كل يوم مرة كان يختم في رمضان. من أخلاق الصائمين أن ينبض عرق الإحساس تجاه هؤلاء الذين يتضورون جوعا ويقاسون المقاسات الشديدة، هذه أخلاق الصائمين. كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه لا يفطر إلا مع الأيتام والمساكين، هذه أخلاق الصائمين، يشعرون بإخوانهم، يشعرون بهؤلاء المحرومين، بهؤلاء المسحوقين، بهؤلاء اليتامى، يشعرون بهم حينما يمسك الجوع والظمأ والتعب. تعلم بأن هناك أناسا لا يجدون العظام ولا كسرة الطعام، ألسنتهم يابسة وبطونهم خاوية وأبدانهم منهكة وألوانهم فيها الشحوب الذي يدل على أثر هذا الجوع، فيجب أن تشعر بهم. ذلك بعض الناس يملأ بطنه ولا يشعر بالآخرين. في إحصائية يقول كثير من المسلمين الآن يزداد وزنهم في رمضان كيلوين فأكثر، وهذا من أعجب العجب. أغلب المسلمين أغلب في رمضان يزداد الوزن عندهم، مع أن من حكم الصيام أن تقلل من الطعام والشراب، تقلل من الطعام والشراب، لكن يزداد. لماذا؟ لأنه كان هناك انتقام، ينتقم، لأنه أمسك النهار ففي الليل ينتقم من هذا الإمساك، فيأكل ويشرب بمثل هذه الصورة الفجة، فجة ما تدري يعني حال كثير من الناس مع هذا الصوم. والله جل وعلا يقول لعلكم تتقون، لعلكم تتقون، وأن تصوموا خير لكم. فلا بد أن يشعر المسلم بمثل هذه المعاني، هذه تقريبا من آداب الصيام. والمقصود بأن تكثر من قراءة القرآن، وأهل العلم يفرقون في قضية الإكثار من القراءة. في غير المواسم الفاضلة يرون بأن المشروع أن لا يختم في أقل من 3 أيام، أما في الأزمان الفاضلة والأماكن الفاضلة كمكة والمدينة والأزمان الفاضلة كرمضان وعشر ذي الحجة فقالوا يشرع أن يكثر من قراءة القرآن، ولو ختم كل يوم ختمة فلا بأس. وهذا ما ذكره ومال إليه الحافظ بن رجب، الحافظ والنووي رحمة الله عليه، وجمع من أهل العلم من ذوي التحقيق الذين جمعوا بين الروايات الصحيحة الواردة عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كعثمان بن عفان وكأبي رقية تميم ابن أوس الداري، كذلك عن الشافعي وغيرهم من أئمة الإسلام، كان يختمون في ليلة، يختمون في يوم. فقالوا بالنسبة للأزمان الفاضلة والأماكن الفاضلة يشرع الإكثار من قراءة القرآن، أما في غيرها فالمشروع أن لا يختم في أقل من 3 أيام. من آداب الصائم أيضا أن يأخذ من الصوم دروسا، وأن يعلم بأن الصوم إنما شرع لتهذيب نفسه ولترقيق طبعه ولتليين أخلاقه وتصحيح مسلكه ومساره. نعم، هذا هو الصوم. ولذلك تجد الصائمين حقا في كل عام يأخذون بأخلاق عظيمة من الصيام فيتحلون بها ويجعلونها شعارا لهم. هذا من آداب الصوم، أن تتحلى بمثل هذه الأمور، وأن تعلم بأن الصوم مدرسة يربيك. فإذا كنت تستطيع الصبر عن المباحات واللذائذ في مثل هذه الفترة فأنت قادر أن تنتصر على نفسك الأمارة بالسوء وأن تنتصر على شيطانك. نعم قادر، استطعت أن تمتنع عن الطعام والشراب وعن الشهوة، إذن أنت قادر أن تمتنع عن بعض المعاصي والشهوات وأن تتغلب عليها وأن تنتصر على نفسك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، قادر. إذن الصوم يعطيك درسا في أن تبتعد عن معاصي الله، عن معاصي الله سبحانه وتعالى. كذلك الصبر على طاعة الله، الصبر على طاعة الله هذا أمر غاية في الأهمية، ينبغي للصائم أن يأخذ بالاعتبار هذا الأمر وهو يتلبس في هذه العبادة. كذلك الصبر على الأقدار المؤلمة، لأن في الصوم فيه جوع وعطش، فيه تعب وإضنى، ولذلك الصائم يصبر على كل ما يقدره الله جل وعلا عليه، لأن هذا الإيمان وهذا الصبر يجعل هذه المشاق تذوب مع حلاوة الأجر الموعود عند الله سبحانه وتعالى. من آداب الصائم أيضا أن يقوم ليلة رمضان، أن يقوم ليلة رمضان، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحيي ليلة رمضان، وكان يجتهد في العشر الأخير في القيام ما لا يجتهد في العشرين الأول عليه الصلاة والسلام. فلقد قام عليه الصلاة والسلام مرة بأصحابه، قام بهم الليل، ثم قام بهم الثانية والثالثة والرابعة، وفي لفظ الخامسة، ثم ترك عليه الصلاة والسلام خشية أن يفرض عليهم قيام الليل وهذا يشق على الناس. ثم قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي لا بأس أيضا بإسناده، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة، تقوم مع الإمام في التراويح حتى ينصرف يكتب الله جل وعلا لك قيام ليلة. وهنا أنبه إلى مسألة، وهي أن بعض الناس لا ينصرف مع الإمام وهو يريد الخير لكنه يحرم الأجر. كيف ذلك؟ حينما يقوم الإمام للوتر ينصرف لأنه يريد أن يقوم الليل، ولا شك بأن هذا على خلاف المشروع. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من قام مع الإمام حتى ينصرف، والصحابة كانوا يقومون مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى ينصرف. وأما إذا أحببت القيام فليس هناك مانع، ما الذي يمنع؟ أوتر مع الإمام، ثم إذا جئت في الليل مثلا وأحببت القيام قم، لكن لا توتر مرة ثانية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا وتران في ليلة. وأما قوله اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا، فهذا صحيح لمن أراد أن يؤخر الوتر، لكن في مثل هذه الصورة حتى تنال الأجر لا بأس. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بعد الوتر قبل أذان الفجر ركعتين، وأخذ من هذا أهل العلم على أن من أوتر ثم بدا له أن يقوم الليل فلا بأس بذلك، لكن على ألا يوتر مرة ثانية. وعلى المسلم أن يعتني بقيام الليل وأن لا يتتبع المساجد التي تكون فيها الصلاة خفيفة جدا، لأن هناك بعض المساجد قد يراعي الإمام حال أغلب الجماعة لكبر سنهم لمرضهم، لكن بعض الشباب الأقوياء الأشدة لا يليق بهم ولا يحسن بهم ولا يناسبهم أن يتتبعوا مثل هذا الأمر، بل الذي ينبغي لهم أن يقوموا أغلب الليل وأطول الليل. فلقد كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يقومون الليل فيتكئون على العصي من طول القيام. وقد أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وأبو تميم الداري، أبو رقية تميم بن أوس الداري، أمرهم أن يؤموا الناس في صلاة التراويح، فكانوا يقرؤون بالمئين 200 آية 100 آية في الركعة الواحدة، حتى أن الناس كانوا يعتمدون على العصي. وإذا أحب الإنسان أن يصلي في بيته ويطيل ويرى بأنه أخشع لقلبه وأسكى لنفسه فلا بأس، لا بأس، صلي في بيتك على أن تقرأ أو أن تطيل إذا رأيت بأن هذا أكثر خشوعا لك، هذا مما لا بأس به. فالمقصود أيها الفضلاء بأن من آداب الصائم أن يكون من أهل قيام الليل. وللأسف الشديد الآن كما ذكرت لكم بعض الناس يعتقد بأن ليل رمضان يختلف عن النهار، صحيح يختلف، يختلف، ولكن في ماذا؟ في الجماع والأكل والشرب وما في معنى هذه الثلاث. لكن هناك قيام الليل، الدعاء، قراءة القرآن، النوم مبكرا حتى تقوم نشيطا لهذه العبادات ولهذه الطاعات ولهذه القربات. الآداب في واقع الأمر كثيرة، وهذه طبعا عناوين عريضة وتطوافة عجلة. فهذا شهر الصيام مقبل علينا أيها الإخوة والأخوات، فحري بالعاقل الكيس الفطن الذي يعلم بأنه موقوف بين يدي الله وأن الله محاسبه وأن الله سائله أن يهتبل فرصة هذا الشهر الفضيل. أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأدي حقوقه قولا وفعلا وزادك فاتخذه للمعاد. فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. هذا الشهر الفضيل خصه الله جل وعلا بليلة هي خير من ألف شهر. قال جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. في رمضان احرص على العمرة إن استطعت إلى ذلك سبيل، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عمرة في رمضان كحجة معي. احرص على الاعتكاف، فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأخيرة من رمضان رجاء إدراك ليلة القدر. هذه السنة أغلب الناس الآن يتركها. احرص على الاعتكاف، والاعتكاف لا بد أن تقطع فيه جميع العلائق والعوائق التي تحول بينك وبين الطاعة والعبادة. حاسب نفسك ما بين رمضان الماضي ورمضان الحاضر، هل هناك معوقات في رمضان الماضي منعتك من القيام بالعبادات؟ احرص على تركها في هذا الرمضان، احرص على تركها. فالإنسان على نفسه بصيرة، الإنسان على نفسه بصيرة. هناك من الناس من عنده جملة من المشوشات والمشغلات، عنده تويتر وفيسبوك وواتساب وبريد إلكتروني، وعنده جهاز جوال، وعنده قنوات، وعنده إذاعات، وعنده كذا. كيف يعبد الله من عنده هذه المشوشات والمشغلات؟ حاصر هذه وضيقها وتفرغ لربك جل وعلا، وتفرغ للعبادات، وتفرغ لهذه الطاعات، واستثمر كل لحظة من لحظات رمضان، إما في قراءة، إما في دعاء، إما في ذكر، إما في تسبيح، إما في اعتكاف، في خدمة الصائمين. كل هذا لك أجر وثواب عند الله رب العالمين. في ختام هذه المحاضرة لا يسعني إلا أن أشكر الإخوة القائمين على مؤسسة القرآن في رأس الخيمة وعلى جهودهم المشكورة والمذكورة، سائلا الله تعالى لهم التوفيق والسداد، وأسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان، ونتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يبارك في الأعمار والأعمال، وأن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يحفظ هذا البلد، وأن يجعله آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. جزاكم الله خير على حسن الاستماع والإنصات، والأسئلة إن شاء الله بعد الأذان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله، هو طلب الصفح والعفو مطلوب، فالله جل وعلا أمر بالصفح والعفو، قال تعالى: فاعفوا واصفحوا، فاعفوا واصفحوا. والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: إن الله عفو يحب العفو. فمن صفات المسلم أن يكون مسامحا غافرا للآخرين، يعفو عن خطائهم وعن زللهم، لكن أن يقيد الإنسان ذلك بأزمان أو بأماكن فهذا مما لم يثبت فيه نص، وإنما المقصود بأن الإنسان ينبغي أن يطلب السماح والصفح من الآخرين على الاستمرار، ويتأكد هذا بعد الخطأ. فإذا أخطأ بحق إنسان مثلا قال له: سامحني، اعف عني. أما أن يوظفها في شعبان مثلا، يوظفها في رمضان، لا، ينبغي أن يكون الصف عام. وبعض الناس ما هم سوي شيء يقول: اعف عني،
صحيح ولا لا؟ بعضنا يرسل الرسائل يقول اعفو عني وما نعرفه والله، يعني أنا تجيني في الواتساب رسائل كثيرة يقول سامحني واعفو عني. إذا كان مثلا يعني فعلا ارتكب شيء بحقي فنسامحه، لكن أحيانا بعض الناس ما هو بعارف أن هذا الشيء، تجيه رسالة ثم يبدأ يوزعها على الناس. على العموم توظيفها ما ينبغي، حتى لا يعني مع مرور الوقت يعتقد الناس بأن والله في آخر شعبان يطلب، لا لا ما ينبغي هذا، وإنما الإنسان يجب عليه على الدوام والاستمرار يعني أن يكون أن يطلب العفو والصفح ممن أخطأ بحقهم، ويتأكد هذا بعد الذنب، يعني إذا وقع في ذنب على ألا يزيد في 3 أيام، إذا حصل تهاجر على ألا يزيد في بعد 3 أيام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام قال وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، خيرهم الذي يبدأ بالسلام.
جزاك الله خيرا شيخنا. هذا سائل يقول من تعمد إفطار سنتين ماذا عليه؟
الحمد لله، لا شك أن من أفطر ولو يوما واحدا في رمضان عامدا متعمدا فقد وقع في ذنب عظيم. الإفطار المتعمد ذنب عظيم، نسأل الله أن يتوب على الجميع. وهذا الأخ السائل يقول سنتين، الواجب عليك يا أخي الفاضل التالي: أولا التوبة إلى الله جل وعلا، والتوبة لا تكون في اللسان فقط، لا، التوبة لابد من شروط: أولها الإقلاع عن الذنب بأنك لا تعود إلى مثل هذا، الثاني الندم على فعله، أن تندم ندما شديدا أنك أفطرت هذه الأيام، الثالث العزم الأكيد على عدم العود إلى هذا الذنب، تعزم في قلبك بأنك لا تعود إلى مثل هذا الذنب. ثم الذي يظهر والله تعالى في أصح أقوال أهل العلم أن عليك قضاء هذه الأيام، قضاء شهرين، طبعا أن تقول أفطرت مدة سنتين يعني رمضانين، يجب عليك أن تقضي هذه الأيام التي أفطرتها، وأن تعلم بأن التوبة هي الكفارة، لأن الآن لو قيل لك صم الدهر كله ما نفعك، لو صمت الدهر كله ما نفعك، الذي ينفعك هذه التوبة، أن تتوب إلى الله بالشروط التي بينتها لك قبل قليل.
جزاكم الله خيرا. وهذا يسأل ما هو الواجب على المرأة الموضع إذا أفطرت خوفا على الولد فقط؟
الحمد لله، مسألة الحامل والمرضع من المسائل التي لأهل العلم كلام في خصوص إفطار المرأة الحامل أو المرضع، فمنهم من يفرق بين الحامل والمرضع، ومنهم من يفرق بين الخوف على النفس أو الخوف على الولد، والذي يظهر والله تعالى أعلم بأن المرأة سواء كانت حاملا أو مرضعا إذا أفطرت ليس عليها إلا القضاء فقط، هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم، ليس عليها إلا القضاء، فإذا أفطرت في رمضان خوفا على نفسها أو على ولدها أياما مثلا تقضيها بعد رمضان، وليس عليها شيء إلا هذا القضاء فقط.
وهذا يسأل يقول هل من السنة الفطر على تمر وماء فقط قبل الصلاة ثم إكمال الإفطار بعد الصلاة؟
الحمد لله، نعم، من السنة أن يفطر على رطب إن وجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفطر على رطبات ثم يحسو حسوات من ماء، فإذا أحب أن يأكل بعده فلا بأس، وإذا أحب أن يصلي ثم يعود لا بأس، لكن أهم شيء أن يقدم الإفطار على الصلاة، يقدم الإفطار على الصلاة، يأكل بعد الصلاة، هذا على يختلف على عادات الناس، من الناس من يأكلون بعد غروب الشمس بعد الإفطار يتمون إفطارهم ثم يصلون، ومن الناس من يفطرون على تمر وماء أو لبن أو شيء من هذا القبيل ثم يصلون فيعودون ويكملون، هذا يختلف على حسب عوائد الناس، لكن أهم شيء أن يعرف أن السنة أن يفطر قبل الصلاة. نعم.
وهذا يسأل يقول هل إذا أذن أذان الفجر والأكل أمامي فهل علي إكمال اللقمة التي في يدي فقط أم علي الإكمال من الصحن حتى الإشباع؟
لا لا لا، ما عليك إكمال اللقمة فقط، أما الإشباع فبكر بالسحور وتشبع إن شاء الله.
وهذا يسأل هل يجوز الاعتكاف في بداية شهر رمضان؟
السنة الاعتكاف في العشر الأخير من رمضان، هذه السنة أن يعتكف الإنسان في العشر الأخير، لكن في 20 الأول لا بأس باللبث في المسجد، يعني يطيل المكث في المسجد من دون نية الاعتكاف، يطيل المكث في المسجد يعني يصلي الفجر ثم يمكث قليلا حتى تطلع الشمس ترتفع، يصلي ركعتين، ثم إذا جاء الظهر إذا ما كان عنده عمل فيجلس أيضا بعد، ثم أو العصر إلى المغرب، وهكذا يطيل اللبث، لأن هذه السنة، السنة الاعتكاف في العشر الأخير من رمضان.
جزاكم الله خيرا. وهذا يسأل ما هو الأفضل، هل القيام في أول الليل أو وسطه أو آخره؟
الحمد لله، كل هذا مشروع، كل هذا مشروع، والأمر فيه واسع، الأمر فيه واسع، وقد تعود الأفضلية إلى حال الإنسان، قد تعود الأفضلية إلى حال الإنسان. فإذا كان الإنسان يستطيع القيام آخر الليل فهو أفضل، وإذا كان يستطيع لا يستطيع فالصلاة في أول الليل وأوسطه أفضل في حقه.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. وهذا يقول: قلتم حفظكم الله أن على الحامل والمرضع ليس لها القضاء، فكيف نوجه؟ قلتم حفظكم الله أن على الحامل والمرضع ليس لها القضاء، هكذا كتب، فكيف نوجه الآثار الثابتة عن ابن عباس وابن عمر أن عليه الإطعام في القضاء؟
أنا ما قلت ما ليس عليها القضاء، ما عليها كفارة فقط، قلت ليس عليها كفارة وإنما عليها القضاء، والسمع يخطئ أحيانا، لا ليس عليها إلا القضاء. أما توجيه ابن عباس فأهل العلم لهم كلام طويل في هذا، منهم من يضعف الأسانيد إلى ابن عباس، ومن يصححها يقول فتوى الصحابي، لكن خالفه غيره والمخالفون أكثر.
جزاكم الله خيرا. هذا يسأل: ما هو الفرق بين صلاة التراويح والتهجد؟
الحمد لله، صلاة التراويح هي الصلوات التي بعد العشاء هكذا يقولون، والتهجد هو الذي يكون بعد قيام، عفوا بعد نوم، يقولون التهجد هو يكون بعد نوم، ومن الليل فتهجد به نافلة لك، قالوا التهجد هو الذي يكون بعد نوم. الصواب بأن التهجد سواء قبل النوم أو بعد النوم يسمى قيام الليل، لكن هذا اصطلاح لأهل العلم ليس له أثر، يعني ليس له أثر يترتب عليه مثلا. فالمقصود بأن الإنسان الأفضل في حقه ما يناسبه، فإن رأى بأنه يخشع في أول الليل ويطمئن، وأن وراءه عمل مثلا يحتاج إلى النوم، يقوم أول الليل مع الإمام، وإن رأى بأن الأفضل في حقه وأصلح لقلبه آخر الليل يقوم آخر الليل. نعم.
والشق الثاني من السؤال يقول فيه: وكيف تكون النية لصلاة التراويح؟ هل ينوي الصلاة من أولها أم يلزمه النية مع كل ركعتين؟
لا يكفي النية من أولها، يعني يكفي أن يصلي التراويح، المقصود صلاة التراويح، لكن لكل ركعتين نية صلاة، فالآن هو يصلي التراويح، لكن بسلام الإمام انتهت الصلاة، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فحينما يقوم لصلاة ركعتين لابد أن يستحضر النية بأنه الآن يريد أن يصلي ركعتين أخريين، لابد من النية، ما تكفي النية الأولى أنه يصلي تراويح، لا، وإنما لكل ركعتين نية بالشروط المعروفة لكل صلاة.
بارك الله فيكم. وهذا يسأل يقول: ما حكم قيام البعض بالتهنئة بدخول شهر رمضان المبارك؟
الحمد لله، الأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع ولا يشدد في هذا، لأن من أهل العلم من السلف من أخذوا من قول النبي عليه الصلاة والسلام: أتاكم رمضان، أتاكم شهر فضيل، أتاكم شهر رمضان، قالوا بأن هذا فيه تهنئة من النبي عليه الصلاة والسلام للناس، فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران، صفد الشياطين. وكان الإمام أحمد رحمة الله عليه لا يبتدئ بالتهنئة، لكن من هنأه أجابه، من هنأه أجاب، فدل هذا على أن الأمر واسع في هذا، واسع.
جزاكم الله خيرا. وهذا سؤال من الشقين يقول في أوله: كم هي أقل مدة في الاعتكاف؟ والشق الثاني يقول: وهل إذا خرج إلى العمل يقطع هذا الاعتكاف أم لا؟
بالنسبة لأقل المدة محل خلاف، والذي يظهر بأنه يوم وليلة، هذا أقل المدة، بعض العلماء يذهب إلى أن الاعتكاف ولو ساعة، والذي يظهر أن هذا لبث وليس اعتكاف، لبث وليس اعتكاف، وإلا لاعتكف الناس كلهم الذين يأتون إلى المساجد مبكرين مثلا. المقصود بأنه يوم وليلة، هذا أقله وأكمله وأفضله 10 أيام، لأن هذا هو اعتكاف النبي عليه الصلاة والسلام. كان يعتكف العشر الأخير من رمضان. ومن شروط صحة ومن مفسدات الاعتكاف الجماع، قول الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وأيضا من مبطلات الاعتكاف الخروج لغير حاجة، الخروج لغير حاجة، كأن يخرج هكذا للفسحة أو لكذا، هذا مفسد للاعتكاف لأن هذا يتنافى مع الاعتكاف. بقي قضية الذي يعمل هل له أن يعتكف أم لا فيشترط. بعض العلماء يرى بأنه إذا اشترط يعني بينه وبين ربه على أن يعتكف مثلا في العشر الأخير ثم يخرج إلى العمل ويعود، على أن اعتكافه صحيح. الذي يظهر الأمر فيه واسع، بعض العلماء يمنع، يرون بأن الخروج مفسد للاعتكاف.
جزاكم الله خيرا. وهذا يسأل يقول: هل يجب الإمساك إذا برئ المريض من مرضه أثناء النهار، أو إذا قدم المسافر إلى بلده قبل وقت الإفطار وطهرت الحائض أثناء النهار مع الدليل؟
الحمد لله، نص الفقهاء على وجوب إمساك من كان مفطرا بعذر، كحائض طهرت ومسافر أقام ومريض برئ، قال يمسك بقية اليوم. والصواب بأنه لا يمسك، لأنه ليس هناك دليل يمنعه من الأكل والشرب، ليس هناك دليل. لكن نحن نقول من الأدب أن لا يجاهر بالأكل والشرب، فلا تجاهر المرأة الحائض التي طهرت أمام أولادها وأهلها، ولا المسافر الذي أقام حتى لا يساء به الظن، ولا المريض كذلك، وإنما يأكل سرا. أما من يأمر بالإمساك فليس هناك دليل فيما أحفظ. نعم.
جزاكم الله خيرا. وهذا يسأل: إذا كان الفقير يصلي أحيانا ويتساهل أحيانا في الصلاة، فهل تجوز، فهل عليه الزكاة؟
الحمد لله، إذا كان يصلي أحيانا في المسجد مثلا ولا يصلي في المسجد، قد يصلي في البيت، فما ما في بأس، لو أعطي من الزكاة لا بأس، لكن على أن ينصح ويذكر ويقال له الصلاة في المسجد واجبة. فرصة لمن يعطي الزكاة لهؤلاء المتساهلين أن ينصحهم لله، ادعوهم إلى الله جل وعلا، ما في بأس لو أعطاهم من الزكاة.
وهذا يسأل جزاكم الله خيرا عن الطريقة الصحيحة لتأدية زكاة الراتب.
الحمد لله، الراتب كراتب ليس عليه زكاة، إنما الزكاة في المال إذا حال عليه الحول، لأن جنس الراتب، بعض الناس يقول الراتب يفصله عن باقي أمواله، لا، بالنسبة للمال هذا المستفاد من وظيفة أو من عمل، إذا حال عليه الحول وهو مرور 12 شهر قمري وقد بلغ النصاب فتجب فيه الزكاة. فأنت الآن انظر في آخر السنة بعد مرور 12 شهر قمري ماذا عندك، فإذا بلغ النصاب فزكه، فتكون قد زكيت ما دار عليه الحول وقدمت زكاة ما لم يدر عليه الحول، لأن تقديم الزكاة مشروع. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ زكاة العباس لسنتين قدمها. نص العلماء في الراجح من أقوالهم إلى أنه يجوز أن تؤخذ الزكاة، أن تقدم الزكاة، فأفضل شيء حتى لا تدخل في عمليات حسابية وتعب أن تخرج جميع ما عندك من أموال، تخرج زكاة جميع ما عندك من أموال في آخر الحول. نعم.
جزاكم الله خيرا. وهذا السؤال الأخير يقول صاحبه: هل يجوز ذبح الشاة المسمومة وذلك لكي لا تتعذب؟
الحمد لله، نعم يجوز أن تذبح الشاة المسمومة، إذا سمت شاة مثلا ورأى الإنسان بأنها تتعذب لا بأس بذبحها الذبح الشرعي، لكن على ألا يطعمها أحد، وألا يطعمها حتى الباقي الحيوانات، لأن قد تأكلها الكلاب مثلا فتموت، فلا يطعم أحد، وإنما يرميها في مكان، أو مثلا يحرقها، أو يسلمها للجهات المختصة تتعامل بها وفق ما عندها من يعني من آلات أو أمور أو تنظيم معين في التعامل مع مثل هذه الحيوانات.